بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، ما خاب من تمسك بكم، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل. حديثنا يتناول شخصية جمعت بين خطين متوازيين لا يجتمعان في العادة إلا لقليل من العلماء. حديثنا حول شخصية آية الله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي رضوان الله عليه، صاحب تفسير الميزان المتوفى سنة 1402 للهجرة، عن عمر يصل إلى 81 سنة. الغالب وكما ذكرنا في حديثنا السابق عن المدرسة التفكيكية أن هناك ثلاث مدارس متباينة ومتفاصلة، أو لا أقل توصف بهذا الوصف، وهي مدرسة الوحي والقرآن، ومدرسة العقل والبرهان، ومدرسة السلوك والعرفان. وهذه يفترض أن أدوات كل مدرسة ومنهج البحث فيها مختلف عن أدوات ومنهج البحث في المدرسة الأخرى، لذلك الغالب أن أتباع كل مدرسة يتخصصون ويتعمقون في مدرستهم الخاصة وفي خطهم الذي يوازي بقية الخطوط ويوازي بقية المدارس. في شخصية السيد الطباطبائي رحمة الله عليه نجد اجتماعا قليل النظير في فيلسوف يعتبر من كبار فلاسفة الطائفة خلال السنوات الخمسين الماضية، وفي نفس الوقت هو مفسر من أقدر المفسرين وأكبرهم في هذه الفترة، ويعتبر تفسيره من التفاسير المهمة جدا في هذه السنوات منذ صدوره سنة 1392 هجرية إلى يومنا هذا. بدأ السيد الطباطبائي رحمة الله عليه وهو من تبريز، يعني تركي الأصل والعنصر، وفارسي اللغة أيضا، وعربي الدراسة. في إيران كما تعلمون هناك قوميات متعددة، العرب في جنوب إيران وهم إيرانيون، والأكراد في شرق إيران وهم إيرانيون، والأتراك في الشمال أردبيل، تبريز، خوي، أذربيجان، هذه المنطقة من العنصر التركي، والفرس هم في الوسط وبقية الأماكن. السيد الطباطبائي وهو حسني النسب، لأن كل طباطبائي ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن عليه السلام في جدهم الأعلى ابن طباطبا، وذكرنا في بعض المناسبات لماذا سمي بهذه التسمية. بدأ دراسته في تبريز في أول الأمر، إلى أن صار عمره 24 سنة انتقل إلى النجف الأشرف، وهناك درس على يد أعاظم الحوزة العلمية في الفقه والأصول مثل الميرزا النائيني رحمة الله عليه، والسيد أبو الحسن الإصفهاني، والشيخ محمد حسين الإصفهاني، وغيرهم في الأصول. وأيضا كان له مدرس في العرفان وهو السيد علي القاضي، ولقد ذكر في حياته أنه تأثر به تأثرا كبيرا جدا. والسيد علي القاضي من الشخصيات المؤثرة في تلامذتها في هذا الجانب، جانب الأخلاق، جانب العرفان، جانب تحلية النفس بالفضائل، ويحتاج إلى حديث خاص هذا. أيضا درس الفلسفة على يد أكابر العلماء في ذلك الوقت، وتخصص فيها وبرع فيها وتابع في هذا الجانب، إلى أن أصبح واحدا من أفراد قلائل في هذا الجانب. هناك فترة توقف يعتبرها بعدما ضاقت أموره المادية في النجف بعد مرور 10 سنوات، أموره المادية أصبحت ضيقة، وضعه المالي كان وضعا سيئا، فاضطر إلى الرجوع إلى تبريز والعمل في الزراعة. هو مع أخيه سيد محمد حسن الذي كان أيضا قريبا منه في الفضيلة العلمية، وكان شقيقين لا يكادان يفترقان. فعلى أثر هذا الوضع المادي رجع إلى بلدته في تبريز، ولكي يعيل نفسه وأهله ويستعين على دهره بقي 10 سنوات يعمل في أرض زراعية كانت لهم بالميراث. 10 سنوات عمل فيها إلى أن أصبحت مزرعة تدر المال وأصبحت تمولهم شيئا ما وتعينهم أموالها على هذه القضايا المادية والحياتية. وهو بالرغم من أنه كان مضطرا إلى ذلك إلا أنه يذكر في بعض قضاياه بكثير من الأسف هذه السنوات 10 التي لم يتفرغ فيها بالكامل إلى المعرفة وإلى الدراسة وإلى التحصيل العلمي. بعد هذه السنوات 10 ذهب إلى قم المقدسة، وهناك بدأ بإنتاجه العلمي في الاتجاهين المذكورين آنئذ، اتجاه تدريس الفلسفة واتجاه تفسير القرآن. بالنسبة إلى المسار الأول، سيد الطباطبائي رحمة الله عليه يعتبر من تلامذة مدرسة صدر المتألهين الشيرازي المعروفة بمدرسة الحكمة المتعالية، وهو يعظم صدر الدين الشيرازي صدر المتألهين تعظيما كبيرا، ويعده محيي الفلسفة الإسلامية في القرن 11 الهجري بعد توقفها كما يرى السيد الطباطبائي، ويراه واحد من كبار فلاسفة الإسلام، يعني نظير ابن سينا ونظير الفارابي، يضع صدر الدين الشيرازي في هذا المستوى ويتجاوز كثير من الفلاسفة المعروفين من المسلمين، مرجحا عليهم صدر الدين الشيرازي، وهو يعتبر من تلامذة هذه المدرسة ومن امتداداتها. ضمن هذا الإطار أيضا هو عمل كثيرا على إشاعة الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية في قم. ضمن مبررات، أحد تلك المبررات والأسباب، يرى أن فهم العقائد لا سيما في قضايا المبدأ، قضايا الله عز وجل، صفات الله، ما يرتبط بالتوحيد والاستدلال على نفي التجسيم ونفي النقص والعجز، يرى أن هذه الروايات الواردة في كتب الكافي مثلا وغيرها من الكتب الشيعية، روايات العقائد بالذات تلك التي ترتبط بمسألة الخالق. هذه الروايات لا يمكن أن تفهم في رأيه بتمامها وكمالها إلا عندما يكون الناظر إليها عارفا بالمبادئ الفلسفية وقادرا على فهم هذه المطالب. لماذا؟ يقول: لأننا ينبغي أن نفرق بين نوعين من الروايات. الروايات الفقهية غالبا هي لعامة الناس، لغتها سهلة، مطلوب فيها العمل، ما يحتاج إلى تفكير كثير. واحد يجي يسأل الإمام عليه السلام سؤال، يقول له، يعيد صلاته، يسأله سؤال يقول له قد فسد صومه. هذا السائل رجل عادي أو راوي من الرواة العاديين، والمسألة أيضا ما تحتاج إلى ذهن مركب أو معقد أو عنده مقدمات. فلان شغلة واف الصلاة بطلت، عيدها خلاص. أما الروايات ولا سيما تلك التي قالها أئمة أهل البيت عليهم السلام في قضايا توحيد الله عز وجل، إنما قالوها لنخبة رواتهم مثل هشام بن الحكم، مثل هشام بن سالم، مثل مؤمن الطاق. هؤلاء الرواة كان لهم عقليات كبيرة، وكان فهمهم مفصلا، وكان ذهنهم مركبا وعميقا. لذلك تحدث الأئمة عليهم السلام في روايات التوحيد وصفات الله وما يرتبط بالاستدلال على نفي العجز والضعف والنقص عنه، تحدثوا مع هذه النخبة، فتحدثوا بمستوى عال ما يدركه الجميع. هذه الأحاديث وهذه الروايات في العقائد يقول تحتاج إلى عقلية استثنائية، تحتاج إلى فهم فلسفي، تحتاج إلى مقدمات يستطيع الإنسان من خلالها أن يتعرف على مضامين هذه الروايات. لهذا يقول: ينبغي لطالب العلم أن يدرس الفلسفة حتى يتعرف بشكل أعمق على قضايا العقائد، بالذات في أمر التوحيد، وبالذات في فهم روايات المعصومين في هذا الجانب. هذا واحد من الأسباب التي تدعو في رأيه إلى أن يتم تدريس الفلسفة في صفوف الحوزات العلمية. السبب الثاني أو المبرر الثاني يقول: الآن التحديات الواردة للعالم الإسلامي جزء كبير منها هي تحديات فلسفية وإشكالات تثيرها الفلسفة الغربية في أذهان جيل الجامعيين، في أذهان جيل المثقفين، في أذهان جيل المتخرجين من الغرب. هؤلاء يدرسون النظريات الفلسفية الغربية، وهذه النظريات تثير أسئلة وتوجه إشكالات وتوجه شبهات. من الذي يستطيع أن يردها إذا لم يكن هناك دارس للفلسفة وقادر على المقارنة بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية وقادر على مواجهة هذه الإشكالات؟ لابد أن يكون إذن لدينا درس في هذه الجوانب، ولا سيما أن الجامعات بالذات في إيران عندها نوع من التوارد والتبادل مع الحوزات العلمية، يعني هناك من طلاب الجامعات من يكتبون كتبا، ومن مدرسي الجامعات من يكتبون كتبا، وهناك من يسأل من العلماء. لذلك لا بد وأن تكون للعلماء وطلاب الحوزات العلمية معرفة فلسفية حتى يستطيعوا الإجابة عن هذه الإشكالات، بل يتقدم خطوة قدام هذا ما حصل على المستوى الواقعي بينه وبين المستشرق أو الباحث الفرنسي هنري كيربن. هذا كان رئيس قسم الدراسات الشرقية والإسلامية في جامعة السوربون، وهو عارف بكثير من القضايا الإسلامية والشرقية وتخصصه فيها، فهذا صار إليه مناقشات ومحاورات مفصلة بينه وبين السيد الطباطبائي رحمه الله، بعد أن اشتهر السيد الطباطبائي بمعارفه الفلسفية. فكان يأتي هذا كيربن من فرنسا ويعقد جلسات مفصلة خلال أكثر من 15 سنة، كانت هذه الجلسات تنعقد بين فترة وأخرى. يأتي هذا هنري كيربن وفي جعبته الكثير من الأسئلة والإشكالات والملاحظات والاستفهامات حول ما يرتبط بالعقيدة الإسلامية والفكر الديني، مما كانت الفلسفة الغربية توجهه كملاحظات وأسئلة وإشكالات. وكان السيد الطباطبائي رحمه الله يستقبل هذه الإشكالات ويدخل في نقاشات وحوارات كثيرة مع هذا المستشرق أو الباحث، اللي صدرت هذه فيما بعد في عدة كتب مناظرات ومحاورات سيد الطباطبائي مع هذا كيربن، بعضها طبع بأربع لغات، عربية وفارسية وإنجليزية وفرنسية. وكان هذا الرجل قد تشبع بالفكر الإسلامي في الأخير، وأعلن التزامه بمذهب أهل البيت عليهم السلام، حتى نقل عنه أنه يعتقد أن المنهج الوحيد الذي لا يزال حيا في ارتباطه بمبدئه بحسب اعترافه واعتراف الآخرين هو مذهب التشيع. ليش؟ لأنه يقول لك بقية الديانات تقول احنا انقطع ما بيننا وبين السماء، اليهود خلاص انتهت اتصالهم بينهم وبين السماء بوفاة موسى، والمسيحيون أيضا بوفاة المسيح كما يعتقدونهم انتهى هذا الاتصال، المسلمون غير الشيعة أيضا يعتقدون اتصالهم مقطوع خلاص بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يوجد بينهم وبين خالقهم ارتباط بمعنى وجود إمام أو ممثل أو وكيل أو نبي، فقط شيعة أهل البيت يعتقدون أنه لا يزال هناك إمام من الله على قيد الحياة وهو قائم آل محمد. فينتهي إلى أنه بالتالي بحسب اعتراف كل فرقة وكل جماعة مبدأهم ودينهم فيما يرتبط بالارتباط مع الله منقطع ميت، إلا مذهب أهل البيت عليهم السلام. وهناك حوارات كثيرة لو أحد أراد أن يتتبع، موجودة بعض الكتب باللغة العربية في هذا الجانب. فالحاصل أن السيد الطباطبائي رحمة الله عليه كان يرى أنه لا بد من إشاعة البحث الفلسفي في الحوزة، أولا لأن قسما من العقائد وبالذات ما يرتبط بصفات الله وتوحيده ومعرفة الروايات الواردة عن أهل البيت في هذا الجانب تحتاج إلى عقلية مركبة وفهم فلسفي حتى يستطيع العالم أن يفهمها بشكل واضح. والجهة الأخرى أن التحدي اليوم الفكري الغربي ليس فقهيا، يعني ما في مفكر غربي يجي يوجه إلينا شبهة أنه ليش عندما يكون هناك شك بين الثلاث والأربع تبني على الأربع، ما يوجه هذا الإشكال، ولكن يوجه سؤال عن عقيدتنا في بدء العالم، كيف بدأ خلق الكون، وهذه من أسئلة الفلسفة والمفهوم الفلسفي للعالم، قضية البدايات. فلا بد أن يتعرف طلاب العلم على هذه القضايا الفلسفية لكي يواجهوا شبهات الفلسفة الغربية. بالطبع كان ولهذا خلف أيضا مجموعة من الكتب في هذا الإطار في الحوزة العلمية الآن الرسمية في قم، يدرسون بداية الحكمة ونهاية الحكمة في مستويين أول وأخير لطلاب العلم، وهما من تأليف السيد الطباطبائي رحمة الله عليه. عنده أيضا كتب مثل أصول الفلسفة والمنهج الواقعي الذي شرحه المرحوم الشهيد مرتضى مطهري رحمة الله عليه شرحا جيدا، وكان من تلامذته شيخ مرتضى مطهري، وعدد كبير الآن من العلماء ومباحثي الخارج هم من تلامذة السيد الطباطبائي في قسم الفلسفة. في مقابل هذا كان هناك طبعا رأي مخالف، في رأي على أساس مدرسة كاملة، وقد ذكرنا الحديث عنها في حديثنا عن الميرزا مهدي الأصفهاني رحمة الله عليه. وكان هناك مخالفة جزئية كما نقلت عن السيد البروجردي رحمة الله عليه، سيد حسين البروجردي المرجع الأعلى في زمانه، لما بدأ السيد الطباطبائي درسه في الأسفار الحكمة المتعالية لملا صدرة، وصار ازدحام كبير على هذا الدرس، أوصل السيد البروجردي بواسطة إلى السيد الطباطبائي أنه أنا غير راض عن هذا الدرس وعن هذا التدريس. السيد الطباطبائي طبعا هو يرى نفسه مجتهد وهو كذلك، وبالتالي لسان حاله أنه أنت سوي تكليفك وأنا أسوي تكليفي، أنت تعتقد أن هذا غير مفيد أنا أعتقد أن هذا مفيد. فصار هناك شيء توفيقي، لأنه صار احتجاج على السيد البروجردي أن من قبل أنصار السيد الطباطبائي أنه أنت درست الفلسفة في شبابك وكنت بارعا فيها. السيد البروجردي أيضا كان عارفا وقويا في هذا الجانب، فكيف الآن تنهى الطلبة عن حضور هذا الدرس؟ فقال، وهذا ما يمكن أن يجمع بين النظريتين، قال: نحن في ذاك الوقت كنا مجموعة منتخبة، وبعد أن نضجت معارفنا الدينية رحنا وراء الفلسفة. الآن هذا الموجود واحد من الباب للمحراب حسب التعبير لتوه لم ينضج، لم يتعرف على القرآن، لم يتعرف على الأحاديث، لم يتعرف على المبادئ الإسلامية، ويريد يدخل في البحث الفلسفي، هذا يخشى عليه أن فيوزه تضرب حسب التعبير. درس الفلسفة جيد ولكن ليس لكل الناس، ليس لكل المستويات، ليس لكل الطلبة. فإن بعض الطلبة لما دخلوا في الدرس الفلسفي وهم غير مؤهلين إليه جدا خربطوا، ساروا مسيرة غير سليمة. لذلك ينبغي أن يكون الدرس لفئة محدودة من الناضجين ذهنيا ومن الناضجين في معارفهم الدينية، حتى يستطيع أن يفصل بين هذه المبادئ العلمية. وبهالترتيب هذا انحلت المشكلة، يعني لم يؤدي ذلك إلى اصطدام شديد باعتبار هذه نظرية وتلك نظرية أخرى. هذا مسار أو جانب من مسار السيد الطباطبائي في أمر إشاعة الدرس الفلسفي في الحوزة. الاتجاه الآخر اللي كان أتقنه السيد الطباطبائي بكفاءة نادرة تفسير القرآن، وهذا قلت يعني غريب، لأن العادة أن اللي يسلكون مسلك الفلسفة بعد ما يعتمدون على الأمور النقلية، شغلهم مو ويا الروايات زايد ولا ويا الآيات القرآنية، شغلهم ضمن أدلة عقلية، بينما شغل المفسر مع نص وضمن أمور النقل. طيب بس سيد الطباطبائي هم ذاك فتح إليه ملف وأتقنه، وهذا فتح إليه ملف آخر وأتقنه، وجمع إنسان بين هذين الخطين بهالكفاءة يتبين من خلاله سعة أفقه وقوة ذهنه. سيد الطباطبائي جاء وقال القرآن ينبغي أن يفسر بالقرآن. هذه النظرية مو ابتكار السيد الطباطبائي، كثير غيره قالوا هذا الكلام وقبله أيضا، بل هو أيضا يذكر عن أستاذه سيد القاضي، يقول هذا رأي سيد القاضي أستاذه، فهو مو مبتكر لأصل الفكرة، وإنما سبقه وسبق أستاذه آخرون. لكن إلى زمانه الوحيد الذي فسر القرآن كاملا على أساس هذه النظرية هو السيد الطباطبائي. يعني مرة إنسان يقول أنا عندي هذه النظرية روحوا طبقوها، مرة أخرى لا أنا عندي هذه النظرية وأنا أيضا أطبقها على تفسير القرآن، مو في سورة ولا سورتين وإنما من أوله إلى آخره، إلى سنة 1392 هجرية اللي صدر فيه تمام أجزاء الميزان وكمل تفسير القرآن. ما كان السيد الطباطبائي رحمة الله عليه مسبوقا بتفسير يعتمد نظرية تفسير القرآن بالقرآن كاملا. سيد الطباطبائي جاء وقال القرآن الكريم يتحدث عن نفسه فيقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. النور كما ينير غيره لا بد أن ينير ذاته، ما يصير مصباح هو مظلم ولكن يضيء للآخرين، لا بد أن ينير ذاته. فإذا كان القرآن نورا للآخرين فلا بد أن ينير نفس القرآن، والنور شغله أن يوضح، فهذا القرآن ينير بعضه بعضا. أيضا القرآن الكريم قال في أن هذا القرآن متجانس متناغم منسجم، أوله ينسجم مع آخره وآخره يشير إلى أوله، كما قال القرآن الكريم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولأننا لا نجد فيه اختلافا لا كثيرا ولا قليلا، فهذا يشير إلى أنه من الله عز وجل، هذا واحد. وهذا معناه أن أول آية فيه لا تخالف آية في الأخير ولا بالعكس، بل أكثر من هذا. القرآن الكريم يقول هذا متشابه يشبه بعضه بعضا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، يشبه هذا الكتاب بعضه بعضا، مثاني وحدة ثانية الأخرى مشابهة إلها، كأنما هما زوجين. طيب، فإذا كان كذلك القرآن متشابه ليس فيه اختلاف، ينير بعضه البعض الآخر، وفي الروايات ورد القرآن يفسر بعضه بعضا في روايات أهل البيت، فإذا احنا لازم نشتغل على تفسير القرآن بالقرآن. لأن أحيانا واحد يجي يفسر القرآن من خلال روايات أهل البيت، هذا تفسير القرآن بالمأثور والمنقول عنه. تارة يفسر القرآن بحسب معاني اللغة العربية، اللغة العربية وش تقول فيها الكلمة فيشرح الكلمات. ثالثا يجي يتحدث عن القرآن الكريم كما صنع السيد الطباطبائي من خلال سائر الآيات، هل المجموعة من الآيات ترتبط بالمجموعة الأخرى وتلك تشرح هذه وتفسرها. فقام بهذا العمل وكان عملا جيدا ورائعا، استغرق فيه بالتحديد 18 سنة، صدر في 20 مجلد، يعني بمعدل كل سنة تقريبا مجلد وشيء قليل، 18 سنة أنفقها حتى ألف هذه 20 مجلدا في الميزان. الميزان له خصائص كثيرة، فيه أولا توضيح للآيات. أول ما يبدأ، يبدأ بعنوان بيان، يبين فيها الآيات الكلمات، بعد ذلك يربط بين هذه الآيات، هل حزمة من الآيات، وبين ما قبلها أو ما بعدها. ليش؟ لأنه يقول كأن أكو روح سارية في آيات القرآن الكريم تربطها كلها، مثل حبات المسبحة، شلون أكو هناك خيط واحد ينظمها كلها، كذلك آيات القرآن الكريم هناك فيها روح سارية لا تختلف ولا تتباين ولا تتغير. وهذا اللي يخليه يقدر يفسر القرآن بالقرآن، لاحظ شلون. بعد ذلك حتى أيضا لا يحرم ولا يحرم القارئ من فوائد أهل البيت عليهم السلام، وهم الذين نزل القرآن في بيوتهم، وهم أخبر الناس بتفسير القرآن، وهم العدل الثاني له، حتى لا يخسر هذا يعقد بحثا روائيا، يسوي هناك عنوان بحث روائي، هذا منفصل عن ذاك، ويأتي بالروايات الواردة في تفسير الآيات ويحاول أن يربطها به، وإذا أكو شيء فيه كأنه مخالفة أو مباينة يحاول أن يوجه ذلك، يبحث بحث رجالي، يبحث بحث دلالي، حتى تكون الروايات الصحيحة منسجمة مع التفسير السابق. فيها الأثناء يمر على شبهات يفندها، يمر على أحكام شرعية يبين فلسفتها وتوجيهها، وعد هذا الكتاب من أعظم وأهم التفاسير القرآنية في هذه الفترة التي نعيش فيها. حتى نقل هذا، أنا لا ألتزم بصحته، ولكن هذا منقول أن المرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه كان قد عزم على البدء في التفسير، وبالفعل كتب مقدمة التفسير وشيء من تفسير سورة الفاتحة في كتاب سماه البيان في تفسير القرآن، حتى يتابع بقية الأجزاء وتفسير القرآن كله. فلما رأى أن السيد الطباطبائي قد صدر له في تلك الفترة أجزاء من تفسير الميزان ورأى فيها منفعة كبيرة، رأى أنه لا حاجة لأن يكرر نفس الجهد، وأبدى إعجابه بما رأى. هذا الكلام منقول في حياة السيد الخوئي، أنه كان من جملة أسباب دعته إلى أن لا يستمر في تفسير القرآن ويتوقف عند المقدمة الجزء الأول مع شيء من الفاتحة. لاحظ شلون بعض العلماء ينقل هذا عن الشيخ محمد جواد مغني رحمة الله عليه، وهو قد تحدثنا عنه أيضا فيما سبق، وهو مفسر عند تفسير الكاشف مفصل وعنده التفسير المبين مختصر. نقل عنه أنه أنا بعد ما صدر كتاب الميزان هذا هو على الطاولة عندي، أي وقت وجدت فرصة للمطالعة اطلعت عليه ووجدت فيه فوائد جديدة. هذا والحال أنه عالم جليل ومجتهد وفقيه ومفسر للقرآن الكريم. فالكتاب كتاب رائع وراقي، وألف أيضا من البداية باللغة العربية، وعبارته لا يظهر فيها عجمة، لا يظهر عادة إذا واحد أعجمي يكتب باللغة العربية يتبين في بعض التركيبات في بعض الألفاظ، هذا الإنسان ما يلحظه في كتاب السيد الطباطبائي رحمة الله عليه الميزان. حتى بعض الكتاب المصريين لما وصلهم دورة من الميزان تعجبوا أن يكون كاتب هذا الكتاب أعجميا في الأصل، وأنه ليس أصله عربيا، لأن عبارته عبارة متقنة وجيدة وليس فيها عجمة، بالإضافة إلى ما فيه من المعاني وما فيه من الفوائد. هذا من الأعمال الكبيرة التي قام بها السيد الطباطبائي رحمة الله عليه الميزان في تفسير القرآن، وينصح الإنسان بمراجعة تفسير من التفاسير. الحمد لله التفاسير الآن هي كثيرة، بعضها ذات طابع عقلي وفلسفي وعلمي مثل تفسير الميزان، للطبقة اللي يريدون يتعمقون في فهم القرآن ينفعهم. بعضها الآخر لا، ذات طابع اجتماعي وثقافي مثل كتاب الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، أو مثل من هدى القرآن، أو أشباه هذه الكتب، هذه ذات منحى اجتماعي. بعضها تفسير بالكلمات مثل تقريب القرآن إلى الأذهان أو تفسير شبر. بس المهم ينبغي للإنسان وهو يقرأ القرآن لا سيما شهر رمضان هو ربيع القرآن أن يرجع إلى تفسير، حتى لا يقرأ مجرد ألفاظ من دون أن يحيط بمعانيه. احنا مأمورين بأن نهتم بالقرآن الكريم كما اهتم سادتنا وقادتنا نبينا الأعظم محمد. قال إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الكتاب الثقل الأكبر طيب هذا اللي يعين مسار الإنسان أنا مخليه بين أيديكم يقول النبي، وهذا من تمسك به لا يضل والعترة لو تمسك بها. طيب فهناك اهتمام في قضية القرآن. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة 20 من شهر رمضان عندما يوصي أبناءه بوصاياه يصرخ فيهم، وهم لا يحتاجون إلى هذه الوصية لأنهم يعملون بها، ولكن لبيان شدة الاهتمام بهذا الأمر، الله الله في القرآن فإنه كتاب ربكم، اهتمام من قبل الإمام عليه السلام وهو في تلك الحالة من المرض والجرح، مع ذلك يهتم بالتوصية بالقرآن الكريم. بل حتى مثل عندما يمر علينا ذكر أن رأس الحسين عليه السلام وهو على ذلك الرمح الطويل يقرأ آيات القرآن الكريم في الكوفة وفي الشام، إنما لأجل بيان اهتمام أئمة أهل البيت عليهم السلام بهذا الكتاب المقدس، وأنه لا يفترق الأئمة عن القرآن الكريم عليه السلام في حياتهم، لا بل بعد شهادتهم صلوات الله وسلامه عليهم. تلا رأس الحسين كما وردت الأخبار بذلك كتاب الله في آيته المباركة: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول بعض الرواة: لما سمع ذلك اللعين حامل الرأس أن رأس الحسين يتلو آية القرآن رفع صوته وظل يضرب رأس الحسين عليه السلام. يا ريت بس في هذا الموقع، وإنما أيضا تعرض رأس الحسين عليه السلام إلى الضرب والقرع في مجلس يزيد بن معاوية عندما قرب إليه، وأمام أعين النساء أمام أعين الأطفال عندما قرب ذلك الرأس أخذ اللعين يزيد عود خيزران وظل يضرب ثنايا أبي عبد الله صلوات الله عليه، حتى أن بعض أصحاب رسول الله ممن كان هناك صرخ به: ارفع عصاك عن ثغر طالما رأيت رسول الله يقبل ذلك الثغر والمبسم. وأما زينب عليها السلام فقد فاض بها الأسى وأعربت عن ذلك في خطبتها المعروفة عندما واجهته قائلة منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة تنكتها بمخصرتك، ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا، كأني بها خاطبت الحسين بلسان حالها: يا حسين راسك حين شفت يا تلعب عصي زيد على شفتي، أنا ذاك الوكيت وجهي لطمت وصديت لبحرقايا حرقايا وندهت شلات يمينك يل ضربت، اي والله لما سمعني الرجاية سلمت شتمني وتعدت لشتمت. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين إلى أرواح موتاهم، لا سيما المرحوم الحاج علي آل محسن. اللهم تغمده برحمتك وأسكنه جنتك، وإلى روحي وأرواح أسلافه والمؤمنين رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبقها الصلوات.